الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا المجلس الفقهي الأول بعد الحج، ونبدأ أيها الإخوة بتوجيه كلمة فيما يتعلق بأهمية تحري الصدق فيما نرسل وفيما نستقبل في الوسائل الاتصال الحديثة. فإن كل عاقل يدرك أن وسائل الاتصال الحديثة أصبحت وسيلة ذات حدين كما يقال، أو سلاحا ذات حدين، فيمكن أن تستخدم في الخير ويمكن أن تستخدم في الشر. وليعلم المستخدم لهذه الوسائل أنه مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة عن كل ما يكتب وما يرسل، سواء كان منه ابتداء أو كان منقولا من طريقه. فإن الواجب على المسلم أن يتحرى الحق والصواب، سواء في نقل الأحاديث النبوية ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في تفسير الآيات القرآنية، أو في نسبة الأقوال إلى الصحابة والأئمة، أو في الأخبار. فإن الإنسان مسؤول عن كل هذا كما قال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة: قال عنهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا تيقن الإنسان من هذا فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما ينقل في هذه الوسائل، ولا ينقل إلا ما هو متيقن منه صحة وثباتا، وليعلم ولينظر إلى المآلات فيما ينقل. فإن إشاعة الأخبار الكاذبة مضرة بالإسلام والمسلمين وبمجتمعات المسلمين. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الإشاعة، سواء كانت هذه الإشاعة فاحشة، فيقول سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا يدخل فيه الذين يرسلون المناظر السيئة التي فيها كشف العورات، أو المناظر المحرمة التي تحتوي على مقاطع محرمة. وكذلك الذين ينقلون الإشاعات من الأخبار، يقول سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا السلاح الذي بين يديه وفي جيبه وفي يده وفي بيته مع أهله وأولاده، وأن يعلمهم كيف يستخدمون هذه الوسائل. ونستقبل الآن أسئلتكم. وهذا السؤال الأول يقول: ممكن أن تلخص لنا الواجب علينا تجاه إخواننا في أراكان؟ نقول: نعم، نلخص ذلك في أربعة أمور. الأمر الأول، وهو الذي لا يرتفع عن أحد، الدعاء لهم في سجودك، في وترك، في أدعيتك، أن تدعو للمسلمين المستضعفين أن يجعل الله عز وجل مآلهم إلى خير، وأن يكشف كربهم ويفرج همهم ويجعل لهم من هذا الضيق مخرجا. ثانيا، أن تجود بما تقدر عليه تجاه أولئكم المحتاجين الذين شردوا من بيوتهم، وأولئكم الذين أصبحوا بلا مأوى، وبل وجلهم بلا معيل، وأصبحوا غرباء في بلد أفقر منهم، فصاروا مهجرين في بنغلاديش. وصل اليوم الأمس عدد المهجرين إلى بورما 90,300,000، يعني 390,000 مهجر، قرابة نصف مليون. وهؤلاء تصوروا معي، قرابة نصف مليون يهجرون إلى بلدة مثل بنغلاديش الفقيرة، كيف سيعيشون؟ فندرك أنهم لا شك أنهم بحاجة إلى عون وإمداد من إخوانهم، ولا خير في مال تمسكه عمن يحتاجه. ثالثا، أن نتكلم عن قضيتهم في عند المسؤولين وعند من يقدر على رفع قضيتهم في المحافل الدولية وغيرها. رابعا أن نتحدث عن هذه القضية بالمصداقية دون غلو أو جفاء. عندكم أسئلة؟ تفضل. يقول سؤال غريب شوي، يقول شيخ مبارك: ما توجيهكم لمن يقول أن الأرض ليست كروية إنما الأرض مسطح؟ يقول: قد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في رسالته العظيمة الرسالة العرشية هذا الكلام، يعني قبل أكثر من 800 سنة، ذكر إجماع المسلمين على كروية الأرض. هذا ما هو كلام الغربيين، هذا كلام المسلمين قبل 800 سنة، يوم كان الغرب يقتلون من يقول بكروية الأرض، المسلمون نقلوا الإجماع على كروية الأرض. لكن كونها كروية ليس معناه أنها غير قابلة للعيش، بل جعلها الله عز وجل مسطحا مع كرويتها قابلة للعيش، لأن السطح الكبير إذا كان كرويا لا يظهر لمن يعيش عليه. ولنضرب مثال على هذا: لو أخذنا كورة كبيرة بحجم هذه الغرفة ثم جعلنا النملة تمشي عليها، مع أن نسبة النملة إلى هذه الكرة الكبيرة التي بحجم هذا المسجد أكبر من نسبة الإنسان إلى الأرض، فإن النملة لن تشعر بأنها ستعيش على هذه الكرة، تظن أنها تعيش على جزء مسطح. على كل حال، ما دام المسألة فيها إجماع فليس لأحد فيها قول، المسألة فيها إجماع ما فيها قول. ثم المسلمون قالوا بإجماع على كروية الأرض لأجل أوقات الصلوات، لأجل أوقات الصلوات، وهذه المسألة هي التي جعلتهم يبحثون عن هذه المسألة. نعم. يقول إذا كانت الأرض كروية ففي أي اتجاه أصيب فسأصيب القبلة. يعني ما أدري، هذا كلام يمكن يصدر من عاقل أو يصدر من غير عاقل. إذا كان الكرة هكذا ومكة ها هنا وأنت تتجه هكذا، كيف ستصيب القبلة؟ ما أدري، هذا كلام حقيقة لا ينبغي أن نسمع لكل كلام، ينبغي أن نسمع للكلام الذي يمكن أن يكون يعني معقولا قليلا. يقول: إن الناس يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر الله، وإذا استصعب عليهم أمر أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدلا أن يدعو الله ويستغفرونها، وإن أخطأوا بشيء صلوا عليه، هل هذا غلو ومبالغ غير محمودة؟ الجواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأذكار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأذكار. لماذا من أعظم الأذكار؟ لأن فيه جمع بين التضرع إلى الله وبين السلام على رسول الله، فأنت تقول: اللهم صلي وسلم عليه، فأنت تطلب من الله، تطلب من الله، هذا ذكر، اللهم هذا ذكر. أنت تقول: اللهم صلي على محمد وسلم عليه، فأنت تطلب من الله أن يثني عليه صلى الله عليه وسلم، وتطلب من الله أن يبلغه سلامك، أنت ما تقدر على هذا، فهذا من أعظم الذكر. ولهذا جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما قال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني وأنا أدعو كم مرة أصلي عليك في الدعاء؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يغفر ذنبك ويكفى همك. لماذا؟ أولا ما معنى هذا الحديث؟ لا يدعو إلا ويصلي على النبي، هذا معنى، وليس معناه أنه يترك الدعاء. ثانيا لماذا هذا الذكر ترتب عليه هذه الفضائل؟ لأنه كما ذكرت فيه تذل بين يدي الله عز وجل، ودعاء الله عز وجل، وفيه الجمع لله عز وجل بالعبودية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فأنت ما تطلب منه شيء لأنه عبد، صلوات ربي وسلامه، عبد الله ورسوله، فأنت تطلب من الله أن يثني عليه، تطلب من الله أن يسلم عليه، ففيه إظهار حقيقة معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. يقول: هل يسجد الإمام سجود السهو إذا قرأ في الصلاة السرية؟ نعم، باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء إذا قرأ الإمام السجدة في الصلاة السرية أنه يسجد، والناس يتابعونه، والناس يتابعون، لكن بعض الفقهاء كرهوا للإمام أن يقرأ السجدة في الصلاة الجهرية. لماذا؟ لأنه إذا سجد ربما يظن بعض الناس أنه نسي الركوع فينبهونه، لكن لو أنه سجد وكان تكبيره مغاير لتكبير للركوع، ثم لما سجد رفع صوته بسبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت ونحو ذلك، فالصواب أنه ينبغي أن يسجد، هذا ما في خلاف أنه يسجد، إنما الخلاف في حكم فعله، هل يكره أن يقرأ السجدة في الصلاة السرية أو لا؟ فبعضهم كره ذلك. نأخذ سؤال منكم وسؤال مني، تفضل. ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يمكن أن يكون هناك آية تعارض آية، ولا حديث معارض لآية، ولا حديث معارض لحديث، بمعنى ما يمكن يأتي حديث صحيح يقول افعل والحديث الصحيح آخر يقول لا تفعل، ويكون الكلام موجها لمخاطب واحد ذات جهة واحدة في وقت واحد، وهذا يسمى التناقض والاختلاف، وهو الذي نفاه الله عن وحيه، فقال عز وجل في القرآن الكريم قال: لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني تناقضا، تناقض غير موجود في القرآن الكريم، التناقض غير موجود في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. فإذا لو كان عندنا حديثان، لو كان عندنا حديثان أحدهما يأمر والآخر ينهى، أو أحدهما يرغب والآخر يرهب، متضادين في نظرنا، فنقول هذا في نظرنا، ولا في الواقع لا يمكن. ومثال ما ذكرته أنت الآن، حديث لعن الله زوارات القبور، هذا تحذير شديد، وحديث كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يظن بعض الناس أن بينهما تعارض، لا، ليس هناك تعارض، لأن الحديث الثاني كنت نهيتكم، الخطاب للرجال، لأن النساء أصلا ما كنا يزرن المقابر، فما حصل لهم النهي في الأول، فلما لم يحصل لهم النهي في الأول فكيف يقول لهم بعد ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور؟ إذن كنت نهيتكم عن زيارة القبور متوجه للرجال الذين نهوا عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما بالنسبة للنساء فجاء فيه النص القاطع: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. إذا كانت تكثر من زيارة المقابر تستحق اللعن،
فلا يقال إن المرة الواحدة أو الاثنين جائز، أبداً لا يقال هذا الكلام، لأن ما يترتب عليه عند الإكثار اللعن لا يمكن أن يكون القليل منه إلا محرماً أيضاً. ما يصير الكثير منه يترتب عليه أنه كبيرة وأنه يترتب عليه اللعن والقليل منه جائز، ما يمكن هذا، هذا ليس له مثال في الشرع. فلما قال لعن الله زوارات القبور فهو بمعنى لعن الله زائرات القبور. والذين يقولون بجواز زيارة المرأة للمقابر الحقيقة قولهم مرجوح، والراجح هو قول الإمام أحمد، وهو أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، والحمد لله أنها ممنوعة. المرأة الآن ما شافت المقابر وهي تخاف وتولول وتصارخ، فكيف لو رأت المقابر؟ ما تقدر تعيش معها، تكون حياتك معها حياة سيئة، لأنها ضعيفة القلب لا تتحمل. وربما أقول ربما إذا ذهبت تقول هجرا، وربما إذا ذهبت حينئذ إذا لم يترتب عليها الهجر ربما أنها تفعل أفعالا عند القبر مع مرور الوقت يظنها الناس عبادة. ونحن نرى اليوم النساء إذا ذهبوا إلى المقابر يفعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فنقول الحمد لله ليس هناك تعارض بين هذا الحديث وذاك. المرأة ممنوعة من زيارة القبور منعا باتا. يقول ما نصيحتكم لمن يقصر دعوته على المواعظ ولا يهتم بتعليم الناس العقيدة والأحكام؟ يقول الناس قدرات، الله سبحانه وتعالى يجعل فلانا نافعا في باب الوعظ ولا يكون نافعا في باب التعليم وفي باب العلم، وآخر يكون نافعا في باب العلم ولا يكون نافعا في باب الوعظ. والمهم في هذا الأمر كله أن الوعاظ وأن الذين يشتغلون بالمواعظ أو القصص أن لا يشغلوا الناس عن العلم، هذا هو المهم، وأن يرغبوهم في مواعظهم وفي قصصهم بالعلم، وأن يرغبوهم في العقيدة، وأن يرغبوهم في الأحكام، هذا هو الواجب عليهم. كما أن العلماء عليهم أن يشتغلوا أحياناً بالمواعظ، فقد كان ابن مسعود يعظ تلامذته فقالوا له يا أبا عبد الرحمن إنك تعظنا في يوم الخميس لو أكثرت علينا، قال أخشى إن أكثرت عليكم أن تسأموا. المواعظ مو كل يوم، المواعظ يحتاج إليها الإنسان ترغيباً وترهيباً في الأسبوع مرة كما في خطبة الجمعة وغيرها، وإذا كان القلب قاسٍ ربما يحتاج إليه الإنسان في الأسبوع مرتين أو ثلاث، أما العلم هو الذي ينبغي أن يشغل به الناس. نعم تفضل. السلام عليكم. بالنسبة لدوران الأرض أو حركتها، انتبهوا الآن، لا أعلم إلى هذه الساعة عالما من علماء المسلمين المعتبرين يقولون بأن الأرض ثابتة لا تتحرك، لا أعلم. وإنما هناك من أهل العلم من يقول إن القول بأن الشمس تدور بأن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة هذا خطأ، وهذا لا بد أنه خطأ، لأن الله يقول والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لما قال في فلك علمنا أن الشمس فلكية وأن القمر فلكية وأن الأرض لأنها مذكورة من قبل فلكية، والفلك في لغة العرب، والفلك في لغة العرب المكور الذي يدور، هذا معناه في لغة العرب، معنى الفلك. ولذلك القول بأن الأرض ثابتة لا تتحرك هذا القول لا أعلم أحد قال به، وإنما القول بأن الشمس ثابتة وأن الأرض تدور عليها هذا أنكره بعض مشايخنا، ولا شك أنه حق. نحن نقول الأرض تتحرك والشمس تتحرك والقمر تتحرك والأفلاك كلها تتحرك لأنها أفلاك، هذا معنى الفلك. وعلى كل حال لا يترتب على هذه القضية كثير فائدة. نعم تفضل. حكمتها حتى نعلم أنه جل وعلا ينسخ ما يشاء، فأبقى الآية قراءة وتلاوة ونسخ الحكمة وهو القادر على كل شيء. مثال ذلك الآن الله سبحانه وتعالى نسخ التوراة والإنجيل بالقرآن، وهو قادر على أن يرفع التوراة ولا يقع فيها التغيير والزيادة، وقادر على أن يمحوها من الصدور ومن السطور، لكنه أبقاها ابتلاء لعباده. ولذلك هذه الآيات التي نسخت أحكامها وبقيت تلاواتها هي ابتلاء، كذلك الآيات التي نسخت تلاوتها وبقيت أحكامها أيضا ابتلاء. بعض الناس اليوم كما قال عمر، والله لولا أن يظن الناس أن عمر زاد في كتاب الله لكتبت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ألا وإنها كانت آية من كتاب الله نتلوها. طيب هي نسخت تلاوة لكن الحكم باق، لماذا نسخت تلاوة؟ ابتلاء، هل يعمل الناس ولا يقول لا خلاص هذا ما دام ما هو في القرآن ما نعمل به، أو أن الناس ينكرون النسخ يقول لا ما في نسخ ما دام الآية موجودة في القرآن لازم نعمل به، يا أخي هذه منسوخة، لا ما دام في القرآن ما في منسوخ، فهو ابتلاء لا شك. نعم. يقول هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع الوداع؟ إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة ولم يطفه حتى صار يوم الوداع فطاف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة لحجه ثم خرج من مكة فليس عليه وداع، لأن المقصود من الوداع هو أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، وهذا الرجل لما طاف طواف الإفاضة فإن آخر عهده بالبيت صار الطواف. ولكن أحذر أن من يجمع أو يؤخر الإفاضة إلى يوم الوداع ألا ينويها إلا إفاضة، فإن نواها إفاضة ووداعا لم يصح، لأن الإفاضة ركن والوداع واجب، ولا يجوز أن يشرك في الركن، لا بد أن ينويها إفاضة فقط. نعم نأخذ منكم سؤال. تفضل. نعم نعم. الأخ يسأل عن حديث قدسي مشهور على بعض ألسنة العوام، عبدي خلقتك من أجلي وخلقت كل شيء لأجلك، هذا ليس بحديث وإنما هو منقول من كتب الإسرائيليات، والكتب الإسرائيلية التي ننقل عنها مثل هذه العبارات هي هذه عبارة صحيح معناها صحيح، لكن لا يجوز أن نقول قال الله، وإنما نقول في بعض الإسرائيليات خلقتك لأجلي وخلقت الأشياء كلها لأجلك، ولكن الأفضل من ذلك ما جاء في القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال عن الأشياء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من خلق لكم، فالمعنى صحيح. نعم. يقول السائل يقول: ما حكم جعل البرامج الترفيهية ركناً أساسياً في الدعوة؟ لهذه البرامج الترفيهية التي تكون هي الأساس في الدعوة إلى الله ينظر إلى نوعها، فإن كانت مباحة فلا شك أن هذا مباح، وإن كانت غير مباحة في الأصل فإنه لا يجوز أن يدعى إلى الله بأمر محرم. كيف يدعى إلى الله بأمر محرم؟ سأضرب لكم مثال. اليوم أمس أخبرني أحد طلاب العلم يقول: يا شيخ انظر الآن في إعصار فلوريدا، هدمت البيوت وبقي مسجد. ثم أراني مقطع آخر يقول: انظر في إعصار فلوريدا يسمعون الآذان. هذا بزعمه الكاذب الأفاك يدعو إلى الله، يريد أن يقرب الناس إلى دين الإسلام، لكن دين الإسلام عزيز، ليس بحاجة إلى كذب الكذابين وإفك الأفاكين. فلا يجوز أن يدعى إلى الله بالكذب، يلفق يجيب صورة مدري من وين ويحطها على فلوريدا، وهذا يصور وهو يدخل مع التصوير صوت أذان ويقول اسمع الأذان، هذا محرم. الكذب لا يجوز أن يجعل الكذب وسيلة إلى الدعوة إلى الله. الإسلام دين قائم على الصدق، كيف ندعو إلى الإسلام بالكذب؟ كيف؟ أريد أن أفهم كيف، ما يمكن. فلا يدعى إلى الإسلام إلا بالصدق، لا يجعل التمثيليات وسيلة للدعوة إلى الله، ولا يجعل الغناء وسيلة للدعوة إلى الله، ولا يجعل الكذب وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. لا أنت سألت، ها يلا اسأل ما في مشكلة. قول. يعني أنت قدها خالص. طيب، على كل حال القول بأن القرآن إنما يأتي بالأصول وأما الفروع فإنها في السنة، هذا القول غير صحيح. فمثلا لو أخذنا آيات المواريث، آيات المواريث مفصلة تفصيلا دقيقا، لا تجد تفصيلها في السنة مثلها. إذن صار الآن التفصيل آيات المواريث في القرآن، والمجملات والأصول صار في السنة. كيف المجملات والأصول؟ مثلا في السنة: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة أو شحمة كلحمة النسب. إذن القواعد في المواريث أصبحت موجودة في السنة، والفروع أصبحت موجودة في القرآن. فالقول بأن القرآن ليس فيه إلا الوصول هذا كلام غير صحيح. لكن لعل سؤالك أنت تريد أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، لما بدأ بالاثنين هل معناها الأصل التعدد ولا الأصل الإفراد؟ هذه المسألة خلافية، ما هي مسألة وليدة اليوم، هذه مسألة خلافية بين العلماء قديما وحديثا. فمن أهل العلم من قال الأصل أن عدم التعدد، وهذا ما لا يشك فيه إنسان. لماذا؟ لأنه لو كان الأصل التعدد لجعل الله لآدم زوجتين وثلاث وأربع، لو كان الأصل التعدد، لأنه هو أصل الخلقة. فلما لم يجعل الله له إلا زوجة علمنا أن هذا الأصل وهو الإباحة. طيب، ونوح عليه السلام كانت له زوجة واحدة، إبراهيم عليه السلام كانت له زوجة واحدة، هاجر ما هي زوجة ترى، هاجر سرية، انتبه. لو أخذنا بهذه الأمثلة لوجدنا أن الأصل هو كما قال الله عز وجل عن الأنبياء: إلا كان لهم أزواج أزواجا وذرية، وجعلنا لهم إيش الآية، أزواجا وذرية، فالله جعل للأنبياء أزواج وذرية، هذا على الإباحة. لكن نأتي الآن إلى مسألة أخرى، هل السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التعدد أو الإفراد؟ إذا نظرت إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، طيب هذا قبل النبوة، وبعد النبوة وهي ماتت في السنة العاشرة لم يتزوج عليها، كنت تقول بعدين السنة جاءت بعدين، نقول نعم تعدد بعدين. هذه المسألة نعم لا يشك عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد، إذن السنة التعدد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التعدد، هذا ما في إشكال. لكن الأصل والإباحة الواحدة، تبي تزيد ها أنت قد، هذا شيء ثاني. نعم تفضل. بطاقات النقاط التي تكون في محلات البيوع بغض النظر عن الشركة أو الجهة المصدرة لها، هذه إما أن تكون هذه النقاط مجهولة القيمة أو معلومة القيمة، فإن كانت مجهولة القيمة فهذا لا يجوز، لأن البيع وقع على شيء مجهول، فأنت تقول سأشتري بدينار ولك نقطة، ما قيمة النقطة؟ ما تعرف قيمة النقطة 50 فلس، قيمة النقطة 100 فلس، قيمة النقطة ربع دينار، ما تعرف، هذا لا يجوز، واضح؟ أما إذا كانت قيمة النقاط واضحة، مثلا قال من كل دينار لك 100 فلس، من كل 10 دنانير لك دينار، من كل 100 دينار لك 10، ثم وضعت في حسابك ثم تأخذها متى ما تشاء أو تستبدلها ببضائع، إن شاء الله أنه ما في بأس، لكن بشرط آخر أيضا، وهو أن أصل البيع لا يكون قد زاد في السعر لأجل هذه البطاقة، أصل قيمة السلعة ما كان ما تكون زائدة لأجل البطاقة. وأنا ما أعرف يعني حقيقة ما تعاملت بهذه البطاقات. يقول أنا أردت أن أضحي في سوريا وعلمت من أخي بسوريا محتاج، هو وعوائلهم يعرف محتاجين، فقال أفضل أن تعطيهم حق الضحية لأن الناس هنا ليس عندهم ما يكفيهم من طعام، وبعت سعر الضحية له لكي يعطيه المحتاجين، هل تقبل عند الله؟ نعم تقبل، هي صدقة بس مو ضحية، دفع المال مال الأضحية للفقير هذا صدقة وليس بأضحية، وبقي عليك الآن الأضحية واجبة في ذمتك تقضيها الآن. نعم ها جلود الأضاحي لا يجوز أن يستفيد من جلد الأضحية المضحي، المضحي لا يجوز له أن يستفيد منه، ولا يجوز له أن يهدي الجلد، وإنما يجعله للفقير، يجعله للفقير. فإذا كانت هذه الجمعية تستفيد من هذه الجلود وتوزع قيمتها للفقراء فهذا أمر طيب. نعم يقول يا شيخ في مقطع في اليوتيوب بعنوان رقمي من القرآن، ويقول القرآن تذكرت الشيطان 88 مرة والملائكة أيضا ذكرت 88 مرة وكلمة تسامح 117 مرة 234 مرة عن عقاب، وبعدين يسوون ضرب بينهم يطلعون النتيجة، هل هذه الرقائم والنتائج موجود في حديث بخاري ومسلم؟ والله ما أعرف إيش إيش الكلام هذا، لكن على كل حال عد العلماء لذكر المذكورين في القرآن، مثلا هناك معجم مفارس لألفاظ القرآن الكريم، فالمعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم لو أنت أي إنسان ذهب وفتحه يعرف كم مرة مذكور اسم الله، كم مرة مذكور اسم الرب، كم مرة مذكور اسم رب بدون أل، كل هذا موجود في العهد. أما أنك تأخذ هذا ثم تضرب بهذا لتطلع ناتج آخر فهذا من فعل اليهود،
أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. عندكم سؤال ولا خلاص نكتفي؟ نعم. بالنسبة لإخراج الزكاة من بلد المزكي، من بلد مال المزكي، ما نقول من بلد المزكي، يعني مثلا أنت الآن أنت مقيم هنا ومالك هنا، فالعبرة بوجود المال، بوجود مكان المال، وين المال موجود؟ فمثلا مالك موجود هنا أو موجود في بلدك، أو بعضه هنا وبعضه في بلدك. الأصل ما كان موجودا هنا في الكويت تخرجه في الكويت، وما كان موجودا في مصر أو في الجزائر أو في ليبيا أو في باكستان فأنت تخرجه هناك، هذا هو الأصل. لكن باتفاق الفقهاء يجوز إخراج الزكاة إلى بلد غير البلد الذي فيه مال المزكي إذا كانت الحاجة أشد. مثل الآن تقول أنت الآن أن في بلدك هناك فقراء أشد فقرا، الحمد لله الكويت ولله الحمد أفقر الناس في الكويت يعتبر هو غنيا بالنسبة لغير الكويت، لكن يوجد هناك فقراء في بلدان أخر ربما تمر عليهم الشهر والشهرين ما يجدون لحم، ما يجدون رز، ها يا الله يجدون قطعة كسرة خبز. أما عندنا في الكويت إذا مر يوم واحد وما أحد أكل لحم يسمونه فقير عندنا، هذا صحيح، هذا من ترف الحمد لله. إذا أردت أن تنقل الزكاة إلى المستضعفين في بورما مثلا والحاجة ملحة باتفاق الفقهاء ما في بأس إن شاء الله. نعم تفضل. نعم، الترتيب بين طواف العمرة الذي هو ركن وسعي العمرة الذي هو ركن، والترتيب بين طواف الإفاضة الذي هو ركن وبين سعي الحج الذي هو ركن، هذا الترتيب واجب، والواجب لا يسقط إلا عند الخطأ أو النسيان، لا يسقط إلا عند الخطأ أو النسيان. مثلا إنسان أخطأ ما عنده علم، جاء وسعى ثم طاف ثم جاءني يسألني فأنا أقول لا شيء عليك. جاء في الحديث قال الرجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. أنا أقول إذا كان عامدا متعمدا فعليه أن يسعى، أما إذا كان غير عامد ناسي أو جاهل فلا شيء عليه. نعم سبحانك. كيف يعني إذا كان عمد ترك الواجب الذي هو الترتيب؟ نعم عليه دم لا شك، ويذبحه في الحرم ويوزعه لفقراء الحرم ولا يأخذ منه شيء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير.